قلنا أنه ذكر جملة من الأعلام، ذكر بعض الأعلام أنه هنا يوجد تفصيل ينبغي التفصيل بالنحو التالي، وهو أنه تارة يكون المفهوم حاكما على العام ورافعا لموضوعه، نظير حكومة مفهوم آية النبأ الذي يجعل خبر العادل علما وطريقا على عموم التعليل في ذيلها وعلى سائر عمومات النهي عن اتباع غير العلم، حيث أن المفهوم يجعل ما ليس بعلم علما، فلا يكون حينئذ اتباع خبر العالم اتباعا لغير العلم فيرتفع موضوع ذاك النهي. وأخرى يكون العمل بالمفهوم أو العمل بالعام مؤديا إلى إلغاء العنوان المأخوذ في لسان الدليل الآخر، نظير العمل بعموم المفهوم في قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يبلغ قدر كر مثلا يتنجس، وحينئذ يكون معارضا مع عموم دليل اعتصام ماء البئر ولو كان أقل من الكر، إلا أن تقديم هذا المفهوم عليه معناه إلغاء خصوصية البئرية، وهذا أيضا لا يجوز. إذن فهنا أيضا لا إشكال في تقدم الدليل الذي يلغى لو عمل بالدليل الآخر على ذلك الدليل الآخر، ففي هذين الموردين لا إشكال في التقدم. في هذا المورد الإلغاء، لأن الإلغاء لا يمكن أن يلتزم به فيكون الدليل بحكم النص أو الأخص من الآخر، والحكومة أيضا باعتبار أن الدليل الحاكم لا يكون الدليل المحكوم معارضا معه، بل الدليل المحكوم ناظر إلى بيان الحكم على تقدير الموضوع، فلا ينظر إلى عقد الواضع، بخلاف الدليل الحاكم فإنه ينظر إلى عقد الواضع، فلا معارضة أصلا بين الدليلين في باب الحاكم والمحكوم. وأما فيما عدا ذلك فقال بأنه تارة تكون النسبة بين الدليلين العام والمفهوم، النسبة العموم من وجه، وأخرى العموم والخصوص المطلق. إذا كانت النسبة العموم من وجه فحيث لا مرجح يتعارضان ويتساقطان، وإذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه مطلق يقدم الخاص على العام لا محالة. هذا حاصل التفصيل الذي ذكر في تقريرات بحث بعض الأعلام، وقيل أن هذا هو التفصيل الفني الذي لا بد وأن يذكر في قبال تفصيل صاحب الكفاية. هنا توجد عدة ملاحظات على هذا التفصيل. أول هذه الملاحظات، الملاحظة الأولى، أن ما ذكر في هذا التفصيل القسم الأول من أنه إذا كان المفهوم حاكما على العام ورافعا لموضوعه يتقدم عليه بلا إشكال، هذا الكلام كبراه صحيحة أنه الحاكم يتقدم على المحكوم ولا تلحظ النسبة أيضا بينهما، إلا أن هذه الكبرى هنا تعرض بالمناسبة لبيان نكتتها، وهي عدم المعارضة أصلا بين الحاكم والمحكوم، لأن الحاكم ينظر إلى عقد الوضع من المحكوم، والمحكوم لا ينظر إلى عقد الوضع، ينظر إلى عقد الحمل فيه. هذه النكتة ذكرنا مفصلا في بحوث التعارض عدم صحتها، وأن التعارض حقيقي بين الحاكم والمحكوم أيضا على تفصيل مذكور في محله، لكن الكبرى صحيحة أن الحاكم يتقدم على المحكوم. وكذلك النكتة الأخرى المبينة أيضا صحيحة، وهي أنه إذا لزم من العمل بأحد الدليلين إلغاء العنوان المأخوذ في لسان الدليل الآخر، هنا يتقدم الدليل الآخر، هذه أيضا صحيحة، لأن الدليل الذي يكون ملغا بالعمل بالعام أو بالإطلاق يكون بحكم الأخص من هذا العام أو لا. فكلتا النكتتين كبراهما صحيحة عملا ونتيجة، إلا أن تطبيق ذلك في المقام ودعوى أن هذا تفصيل في هذه المسألة غير صحيح من الناحية المنهجية، فإن هذه الخصوصية ليست مربوطة كما قلنا في مناقشة صاحب الكفاية ليست مربوطة ببحث المعارضة المفهوم مع المنطوق مع العام. هذه نكتة أخرى من نكات التقديم، إحدى نكات التقديم الحكومة أو لزوم لغوية أحد الدليلين، نكتة من نكات التقديم لا ربط لها بهذه المسألة ولا ملازمة بينها وبين المفهوم أو العام. يمكن أن تكون هذه النكتة في العام كما هو أيضا اعترف، ويمكن أن تكون هذه النكتة للتقديم في المفهوم. يمكن أن يكون المفهوم ملغيا للعنوان المأخوذ في العام، ويمكن أن يكون العمل بعموم العام في مورد من الموارد ملغيا للعنوان المأخوذ في المفهوم. يمكن أن يكون العام مناظرا إلى عقد الواضح وحاكما رافعا للموضوع المأخوذ في لسان الشرطية، ويمكن أن يكون المفهوم حاكما على عقد الوضع في لسان العام. فكلتا النكتتين اللتين تامتان كبرويا، كبراهما صحيحة في باب التعارض، في باب قواعد التعارض والجمع العرفي، إلا أنه زجهما، زج النكتتين في هذه المسألة من الناحية المنهجية غير صحيحين. أي خصوصية لهاتين النكتتين ببحث المفهوم والعام؟ هنا البحث متمركز ومتجه فقط إلى هذه الحيثية، إلى حيثية أن المفهوم عندما يعارض منطوقا عموم عام أو إطلاق مطلق، لكون هذا مفهوم وذاك مثلا عام أو مطلق، هل تكون الدلالة المفهومية أضعف من الدلالة المنطوقية؟ فلا يمكن للمفهوم أن يخصص العام لأن العام بالمنطوق والدلالة المفهومية بالمفهوم أولى، مع قطع النظر عن سائر المرجحات والخصوصيات الأخرى المفارقة التي هي أعراض مفارقة قد تكون في هذا الطرف قد تكون في ذاك الطرف. لم يكن المانع عن التخصيص العام بالمفهوم يدعي أنه لا يمكن أن توجد أي نكتة أخرى من نكات التقدم في أحد المتعارضين على الآخر في المقام لكي يبين هذه الخصوصية. إذن فكلتا النكتتين التامتين كبرويا لا ربط لهما بحسب الحقيقة بخصوصية المفهومية والمنطوقية، وتكونان من النكات المفارقة من الأعراض المفارقة التي لو كانت لازمة المفهوم أيضا دائما المفهوم يلزم منه مثلا الحكومة، خب أيضا كان ذكره في محله باعتبار اللزوم، أو الإلغاء مثلا كان لازما للمفهوم دائما الإلغاء وكان ذكره في محله. أما نكتتان للترجيح هذا من قبيل أن يقال قد يكون المفهوم أظهر من العام فيتقدم على العام، وقد يكون العام أظهر من المفهوم يتقدم على المفهوم. هذا الكلام أشبه بأن يذكر بهذا الشكل الذي يذكر. إذن فأي فرق بين سائر المرجحات والنكات للتقديم التي هي مفارقة قد تكون في هذا الطرف قد تكون في ذاك الطرف وبين هاتين النكتتين؟ هذا إشكال وملاحظة في منهجة البحث. الملاحظة الثانية التي ينبغي أن تذكر هنا هو أن ما ذكر من أنه في فرض عدم وجود النكتتين لا الحكومة ولا لزوم إلغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين، قال أنه لا بد من التفصيل، بينما إذا كانت النسبة بين المفهوم والعام العموم من واجب فيتعارضان ويتساقطان، وبينما إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق فيتقدم الخاص على العام. هذا معناه هذا التفصيل الذي هو المربوط بمحل كلامنا، هذا معناه بحسب الحقيقة أنه يتعامل مع المفهوم كما يتعامل مع أي منطوق آخر، كما لو تعارض منطوق مع العام. إن كانت النسبة بينهما عموم من واجب فيتعارضان ويتساقطان في مادة الاجتماع، وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فيتقدم ما هو الخاص منهما على ما هو العام منهما، فكأنه لا خصوصية أصلا لمفهومية الدلالة في أحد الطرفين. نفس الكبرى التي تذكر لكل دليلين متعارضين طبقها هنا أيضا على المفهوم والمنطوق، مع أن هذا الكلام غير تام باعتبار ما يعترف به هو أيضا من أن الدلالة المفهومية وإن لم تكن دلالة غير لفظية بل هي دلالة لفظية ترجع كما قلنا إلى خصوصية في اللفظ مأخوذة في المنطوق، إلا أن هذه الدلالة دلالة إطلاقية موقوفة على تمامية مقدمات الحكمة دائما. فإذا كانت هكذا يقال أن الدلالة التي تكون متوقفة على مقدمات الحكمة لا يمكن أن تكون معارضة مع دلالة العام، إذا كان العام دلالته كانت دلالته بالواضح كما هو، هكذا في العام اصطلاح العام إذا أريد خصوص العموم الذي يقابل الإطلاق، إذا كان العام دلالته بالعموم بالأداة كما هو معنى العام في قبال المطلق، حينئذ دلالة المفهوم كيف يمكن أن تعارض دلالة العام، خصوصا في المتصلين إذا اتصل العام بالمفهوم، إذا لأنه لم يفصل بين المتصل والمنفصل، إذا كان في خطاب واحد متصلين حينئذ العام يرفع موضوع المفهوم، يعني موضوع الدلالة على المفهوم، لأن العام دلالة بالواضع ويكون حينئذ رافعا لموضوع مقدمات الحكمة في طرف المفهوم، فلا ينعقد المفهوم حينئذ بمقدار العموم العام. إذن كان وكذلك في حين الانفصال أيضا حينئذ يقال نفس الكلام، بأن باعتبار أن الدلالة على العموم الوضعي أقوى من الدلالة على الإطلاق الحكمي، والعموم الوضعي يتقدم على الإطلاق الحكمي، كان ينبغي أن يبحث هذه الخصوصية في المقام، أن الدلالة المفهومية حيث أنها دلالة مقدم حكمية إطلاقية تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، والإطلاق الأوي بحسب تعبير المرزا قدس سره الإطلاق المقابل لأو في الجملة الشرطية، وكلما جاء بيان متصل أو منفصل أقوى حينئذ يكون مقدما على هذا، حتى لو كانت النسبة بينهما عموم من وجه. لماذا هذه الخصوصية التي هي الأساس في هذا البحث غفل عنها، والتي هي ملازمة مع المفهوم، لأن المفهوم دائما دلالته متوقفة على مقدمات الحكمة وعلى الإطلاق بحسب ما هم أثبتوا المفهوم في محله في الجملة الشرطية. إذن فثانيا الملاحظة الثانية أن هذا الكلام الذي ذكره من أن هنا حالهما حال أي دالين متعارضين، إن كانت النسبة بينهما عموم من وجه تعارضان وتساقطا، وإن كانت النسبة عموم وخصوص مطلق يتقدم الخاص على العام، هذا الكلام بهذا الترتيب أيضا غير صحيح وغير فني، بل لا بد من ملاحظة نقطة الدلالة في المفهوم حكمية إطلاقية أو عمومية، وحينئذ على فرض الاتصال ماذا يحصل، على فرض الانفصال ماذا يحصل، يتقدم لا يتقدم، هذه الخصوصيات لا بد وأن تذكر ويكون التفصيل على أساسها، وسوف يظهر أنه على أساس ملاحظة هذه الخصوصية التفصيل يتغير، ويكون العام دائما مقدما على إطلاق المفهوم إذا اتصل به، لأنه يكون رافعا لموضوعه موضوع دلالته، يكون رافعا لموضوع الدلالة وملاك الدلالة فيه، وهو تمامية مقدمات الحكمة. نعم في المنفصل يوجد كلام أنه هل يتعارضان ويتساقطان أو أيضا يتقدم، باعتبار أن العام عمومه بالواقع والمفهوم إطلاقه مثلا بمقدمات الحكمة الذي لا بد من بحث فيه على ما سوف يأتي. إذن فهنا هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على هذا التفصيل الذي ذكره أنه هذه ملاحظة في التطبيق، في المثال الذي طبق فيه كبرى الحكومة حكومة المفهوم على عمومات النهي عن اتباع العلم، سواء المتصل به وهو الذيل التعليل في ذيل آية النبأ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فكان يقول لا تصيبوا قوما بجهالة، ويقول خبر العادل عندما يكون علما يرتفع الجهالة بعد، لا يكون الإصابة به إصابة بجهالة بل إصابة بعلم. هذا التطبيق تطبيق موروث من كلمات المحقق النائيني قدس سره، المحقق النائيني رحمة الله عليه، بعد أن أسس مباني جعل الطريقية والعلمية في باب الإمارات، فقال بأن المجعول في حجية الإمارة ومعنى الحجية التي تجعل للإمارات جعل الإمارات علما وتتميم كشفها الناقص وجعلها طريقا تاما وعلما تعبدا، حينما أسس هذا الأساس وفرق على أساس ذلك بين المجعول في باب الإمارات والمجعول في باب الأصول العملية المحرزة والمجعول في باب الأصول العملية غير المحرزة، والموجود في مورد الأصول العقلية المؤمنة منجزة بعدما فصل بتفصيل أنيق لطيف هناك في محله، حينئذ رتب على هذا التفصيل آثار وبركات وخيرات. من جملة هذه الآثار هذا الشيء، أنه ادعى في بحث المعارضة بين أدلة النهي عن اتباع العلم مع أدلة جعل الإمارات، جعل الحجية لإمارتين والأمر باتباع خبرين، جعل الحجية مثلا لخبر العادل بمفهوم آية النبأ. هناك عندما كان يعترض على من يستفيد من هذه الأدلة، جعل الحجية بأن هذا معارض مع ما دل على أنه لا تتبع غير العلم، لا تقف ما ليس لك به علمون، لا تتبع الظن ونحو ذلك، وهذا معارض مع ذاك الدليل. حاول أن يستفيد من هذه من تلك المسالك هنا والتصويرات الفنية، هنا حاول أن يستفيد فقال أنه لا تعارض بينهما، لأن دليل الحجية يجعل ذلك الخبر مثلا خبر العادل يجعله علما، فإذا جعله علما فارتفع موضوع دليل لا تقف ما ليس لك به بعلم، لأنه صار الآن علما بعد جعل العلمية تعبدا أصبح علما، فإذا أصبح علما فارتفع وارتفع موضوعه، فيكون حاكما، دليل جعل الحجية يكون حاكما على هذا الدليل. فهذا الكلام طبقه صاحب التقرير المقرر أو المقرر له، طبقه في المقام وقال أنه هنا يكون مفهوم خبر مفهوم آية النبأ، وهو أنه خبر العادل أو الخبر إذا جاء به العادل، فلا تتبينوا مفهومها كذا، فلا يجب التبين أي حجتون، هذا يجعله علما، فإذا جعله علما فيرتفع موضوع عموم التعليل في الذيل، أنه أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إن هذا ليس جهالة، فالمفهوم يحكم على العموم الموجود في التعليل المتصل بالآية، ويحكم على سائر عمومات النهي عن اتباع غير العلم. وهذا الكلام غير تام، هذا الشيء الموروث من تلك المسالك غير تامين، وإن كان قد تأصل في كلمات المحققين والأعلام لكثرة تأكيد المرزا عليه وشيوع مباني المرزا في هذه المسائل وأمثالها. وملخص ما يرد على أصل هذه الفكرة بهذا الترتيب أمور ثلاثة. الأمر الأول أن أصل مبنى جعل الطريقية في باب إمارات، هذا المبنى أصله لا أساس له، على تفصيل وتوضيح مفصل في بحث حجية في بحث الحجيات التعبدية، يعني في بحث حجية الظن. هناك نبحث بصورة مفصلة ونبين أن ما يسميه المرزا جعل الطريقية والعلمية ليس أمرا واقعيا، ليس إلا مجرد صياغة وتعبير إنشائي واعتباري فني، ولكن واقعا ليس حقيقة الحجية في باب الإمارات ترجع إلى كيفية الصياغة، وأنها يعتبر علما اعتبارا أو لا يعتبر علما اعتبارا، وإنما حقيقة الحجية في باب الإمارات والحجية في باب الأصول العملية حقيقة أخرى، وملاك الفرق بينهما أيضا ملاك أعمق من هذا الملاك، ولا يمكن أن يرجع إلى مجرد هذه الصياغات الفنية التي تصورها المرزا قدس سره. فأصل جعل الطريقية والعلمية بهذا النسج الفني الذي نسجه المرزا قدس سره غير مقبول، هذا أولا. وثانيا الأمر الثاني هو أنه لو سلمنا هذا الذي يقوله المرزا أن المجعول في الباب الإمارات إنما هو الطريقية والعلمية، هذا التفريع الذي فرع عليه في المسألة الأخرى وهي في رد التعارض المدعى بين عمومات لا تقف ما ليس بعمومات النهي عن العمل بالظن وبغير العلم مع أدلة الحجية، هذه الحكومة التي ادعيت أن دليل الحجية يكون حاكما ورافعا لموضوع تلك النواهي، هذا الكلام غير تام، وذلك لأنه لو قبلنا بأن الحجية بمعنى جعل ما ليس بعلم علما كما يقول المرزا، الحجية في باب الإمارات يعني جعل ما ليس بعلم وطريق علما وطريقا تاما وكاشفا تاما اعتبارا وتعبدا، فحينئذ كما أن الدليل الذي يدل على جعل شيء علما حجة، كما أن دليل الحجية يكون مفادها جعل ما ليس بعلم علمان يكون دليل النافي والناهي عن الحجية أيضا مفاده نفي العلمية ونفي الطريقية لذلك الظن أو لذلك الشيء الذي ليس بعلم. لا معنى لأن ينظر لأدلة الحجية بالعين اليمنى ولأدلة نفي الحجية بالعين اليسرى، إما أن تكون الحجية بمعنى جعل الطريقية أو لا تكون بمعنى جعل الطريق. إذا لم تكن الحجية بمعنى جعل الطريقية والعلمية فلا يمكن استفادة العلمية من دليل الحجية فلا يكون حاكما. وإذا كان معنى جعل الحجية معنى الحجية الحجية مساوقة في باب الإمارات مع الطريقية والعلمية التعبدية، فالدليل الذي يقول هذا حجة يجعل هذا علما، والدليل الذي يقول هذا ليس حجة أيضا ماذا يجعل؟ ينفي نفس الشيء الذي أثبته ذاك الدليل هنا، يعني يقول هذا ليس علما. إذن فكما يكون دليل يكون المفهوم لآية النبأ جعل خبر العادل الذي لا يفيد العلم وجدانا لا يفيد العلم خبر العادل، كما يكون مفهوم آية النبأ جعل خبر العادل علما، يكون عموم التعليل عموم التعليل في الدليل وهو النهي عن اتباع غير كل سبب ليس علميا علما وجدانيا، يكون أيضا مفاده كل شيء ليس علما تكوينيا ليس علما تعبديا، يكون مفاد الدليل أيضا نفي نفس الشيء الذي يثبته المفهوم. ولا معنى لأن يكون مفاد الدليل المثبت العلمية ومفاد الدليل النافي ليس العلمية وإنما شيء آخر، هذا خلف كون الحجية بمعنى واحد. إذا كانت الحجية لها معنى واحد في باب الإمارات وهو جعل الطريقية وجعل العلمية، فالدليل المثبت والنافي النفي والإثبات ينصبان على هذا المفاد الواحد وعلى هذا المعنى الواحد وعليه، فيكون دليل جعل الحجية يقول أنها خبر الواحد الذي ليس بعلم تكويني علم تعبدي، دليل النهي والنافي يقول خبر الواحد الذي ليس بعلم تكويني ليس بعلم تعبدي لا تتبعه لم أجعله علما تعبديا، فيكونان في عرض واحد لا يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر بل يكون كل منهما ناظرا إلى نفس عقد الوضع ما يعبر عنه بعقد الوضع، كل منهما ناظر كليهما يكون ناظرين كلا الدليلين من الجاعل للحجية يعني المفهوم في آية النبأ وإطلاقات وعمومات أدلة النهي عن اتباع غير العلم كلاهما سوف يكون موضوعهما ما ليس بعلم تكوينا ووجدانا، محمولهما ذاك محموله جعل العلمية له، هذا محموله ومفاده نفي العلمية التعبدية له، فيتعارضان على حد واحد، لا هذا يحكم على ذاك ولا ذاك يحكم على ذاك، كلاهما سوف يكون محمولهما شيئا واحدا وهو الحجية، بس أحدهما يثبته والآخر ينفيه، والحجية هم بمعنى واحد لا بد أن يكون في الموردين، وإلا معناه في أحد الدليلين نظرنا بعينين وفي الدليل الآخر نظرنا بعين أخرى.
لم ينهى عن الاتباع. ليس نظره إلى.
خب هذا يقال في محل أن هذا النهي ليس نهيا تكليفيا، هذا إرشاده. أن الاتباع ليس محرما تكون تكليفا. هذه النواهي نواهي إرشادية. هذا يعترفون به أنه نواهي إرشادية إلى نفي الحجية. ليست نواهي تكليفية. ولهذا لو اتبع لكن لم يخالف الواقع لم يكن اتباعه من المحرمات التكليفية كما لو شرب الخمر مثلا. إذن هذه النواهي أو أدلة نفي الحجية هذه النواهي والنواهي أيضا لا بد أن يكون المحمول فيها الحجية بنفس المعنى الذي يحمل عليه الحجية في أدلة الإثبات، وحينئذ إذا كان نفس الشيء لا يكون أحدهما حاكما على الآخر بل يكونان في عرض واحد، ما يثبته دليل الإثبات ينفيه دليل النفي، إذن فلماذا يكون هذا حاكما على ذاك وذاك لا يكون معارضا معه حاكما عليه، هذا ثانيا. وثالثا أنه تطبيق لو سلم هذا التطبيق هذه الحكومة لو سلمت الحكومة لو سلمت في مثل أدلة جعل الحجية مع أدلة النهي عن اتباع ما ليس بعلم وأدلة نفي الحجية إذا كان منفصلين فلا يصح تطبيقه في خصوص آية النبأ مع عموم الدليل، لأن آية النبأ دلالته على جعل العلمية والحجية والطريقية دلالة مفهومية إنما تكون وتنعقد ببركة التمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة في آية النبأ. والذيل حيث أنه متصل بهذا الصادر الذيل، لأنه التعليل في الذيل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث أنه متصل بالجملة الشرطية يمنع عن انعقاد هذا الإطلاق الذي يستفاد منه المفهوم، وهو أنه إن لم يجئكم فاسق بنبأ إطلاقه، إذا جاء العالم العادل بالنبأ مثلا فلا يجب التبين. هذا الإطلاق الذي يثبت المفهوم لأنه مقرون بالذيل، وهو أنه أن يعلل أنه إنما تبينوا في خبر العاد فاسق حتى لا تقعوا في جهالة، هذا التعليل في الذيل يمنع من انعقاد هذا الإطلاق هنا، فلا ينعقد إطلاق ليكون مفاده جعل العلمية والطريقية ليكون حاكما على عموم الذيل، فإن الحاكمية فرع أن ينعقد ويتم هذا الإطلاق الموجود هنا، وهذا الإطلاق لا يتم. هذا الإطلاق لكون الشرطية محفوفة بما يصلح للقرينية عليه، والإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وأن لا يكون في الكلام شيء صالح لأن يكون بيانا لذاك الشيء الذي يريده وقيدا لهذا الإطلاق، وهذا الذيل صالح لأن يكون قيدا لهذا الإطلاق بلا شك. حينئذ لا ينعقد هذا الإطلاق في المفهوم لكي يثبت به أن خبر العادل لا يجب التبين فيه، لأنه علم ولأنه طريق. لو كان الدليل منفصل حين لهذا الكلام وجه، وإن كان بقطع نظر عن الإشكالين السابقين، لكن الدليل هنا العموم متصل بالمفهوم بالجملة الشرطية، فإذا كان متصلا بالجملة الشرطية فيكون صالحا للقرينية على عدم انعقاد الإطلاق في مفهوم آية النبأ، لكي يكون مفاده ومضمونه جعل الطريقية والعلمية، فيحكم على عموم الدين، فيرفع عموم الدين على تفصيل وتوضيح أكثر من هذا لهذه النقطة بالذات في بحث آية النبأ، فإنه في بحث آية النبأ اعترض على استفادة المفهوم بنفس هذا الاعتراض، وهناك وافق جملة من الأعلام أو أكثر الأعلام هذا الاعتراض أن الدين يمنع عن انعقاد المفهوم في الجملة الشرطية، وإن فرض أنه الجملة الشرطية في نفسها في آية النبأ تدل على المفهوم. إذن فحتى لو سلمت الكبرى كبرى الحكومة بين أدلة جعل الحجية وأدلة النهي عن اتباع ما ليس بعلم، لو سلمت كبرى الحكومة تطبيقها على الذيل والصدر على التعليل والعموم التعليلي والمفهوم في آية النبأ غير فني وغير صحيحين. هذه مجموعة الملاحظات التي ترد على هذا التطبيق الذي طبقه، وهو حكومة المفهوم على العام في هذا المثال. أسخب هذه المناقشات في هذا التطبيق، قد يفترض في مورد من الموارد المفهوم يكون حاكما على عموم العام أو إطلاق مطلق معارض معه، أو بالعكس يكون الإطلاق والعام حاكما على الموضوع الذي مأخوذ في لسان الدليل. ولهذا الملاحظة الثالثة ملاحظة في هذا المثال بالخصوص الذي طبقه له طبقه فيه، والمهم هو أن يستأنف البحث في أصل المسألة بالمنهج الصحيح، لا بالدخول في هذه الحيثيات التي قلنا أكثرها أجنبية عن البحث، وما هو مربوط ببحث المفهوم والمنطوق والعام ما هو مربوط به لم يبين نكاته وحيثياته، وإنما افترض كأن المفهوم حاله حال أي دليل آخر، إن كان نسبة بينهما كذا فكذا، وإن كان خصوص مطلق فيقيد، وإلا فيتعارض ويتساقط. لا بد من استئناف بحث يلحظ فيه خصوصية المفهومية وملاك الدلالة المفهومية، ليرى أن هذا الملاك في الدلالة المفهومية هل يجعلها صالحة هذه الدلالة المفهومية لأن تقيد العام وتخصص العام، أو لا يجعلها صالحة لتقييد العام، بل العام يتقدم عليه في المتصل في المنفصل فيهما معا في تفصيل بينهما. هذه المنهج لابد أن يكون بهذا الترتيب، ومن هنا يكون البحث بتقسيم آخر وتفصيل آخر يأتي إن شاء الله في يوم السبت، ونغتنم هذه الدقائق الباقية في تكميل تلك الرواية التي قرأناها في أسبوع سابق قبل التعطيل عن الخصال. قلنا أن هناك رواية جيدة جديدة المعاني والمضامين ينقلها الشيخ الصدوق في الخصال، وينقلها الكافي أيضا في كليني في الكافي، والرواية بسند معتبر عن أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ويقسم فيه الإيمان والكفر والنفاق، يقسم كل هذه الأمور إلى تقسيم رباعي وإلى شعب أربع، وكل شعبة من هذه الشعب أيضا يقسمها إلى شعب بحسب الحقيقة. قال أمير المؤمنين: الإيمان على أربع دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد، هذه شعب الإيمان الأربعة. ثم بيّن في كل واحدة من هذه الأربعة أيضا أربع شعاب: الصبر على أربع شعاب، والعادل على أربع شعاب، والجهاد على أربع شعاب. هذا الذي قرأناه في الأسبوع السابق: الصبر على أربع شعاب، على الشوق والإشفاق والزهد والترقب، واليقين على أربع شعاب. ثم يذكر معنى كل واحد منها: واليقين على أربع شعاب، على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. والعدل على أربع شعاب، على غائص الفهم وغمرة العلم وزهرة الحكمة وروضة الحكم. والجهاد على أربع شعاب، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. هذه هي الشعب الأربع للشعب الأربع للإيمان. ثم إلى هنا انتهينا فيه، حيث قال: فذلك الإيمان ودعائمه الأربع، وشعب كل دعامة الأربع أيضا الأربعة. فذلك الإيمان ودعائمه وشعبه، أي ودعائمه الأربعة وشعب كل دعامة الأربعة أيضا. وأما الكفر، ينتقل إلى الكفر: والكفر على أربع دعائم، على الفسق والغلو والشك والشبه. هذا الغلو اشتباها، كما يقول المحشي هناك، اشتباها في الخصال جاي بعنوان العتو، وهو خطأ، فإن العتو أحد دع شعب الفسق، وفي الكافي جاء الغلو. والكفر على أربع دعائم، على الفسق والغلو والشك والشبهة، هذه أيضا دعائم الكفر، تلك دعائم الإيمان وهذه دعائم الكفر. والفسق يأخذ حينئذ هذه الدعائم الأربعة للكفر، كل دعامة منها أيضا يقسمه إلى أربع شعب. فالكفر له أربع دعائم، والإيمان أيضا له أربع دعائم، وكل دعامة من الكفر أو دعامة من الإيمان يقسم إلى شعب أربعة في كلام الإمام. هذا من خيرة الكلمات ومن جوامع الكلم واقعا الإمام أمير المؤمنين، ومن معاجزه عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الترتيب استوعب كل الحيثيات وحافظ على التقسيم الرباعي. وبشكل التقسيم الرباعي يستطيع أن يستوعب كل الخصوصيات التي لا بد منها في الكفر أو في الإيمان. والكفر على أربع دعائم، على الفسق والغلو والشك والشبهة. والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتو. هنا يأتي العتو الذي قلنا أنه قرينة على أن هناك لابد أن يكون الغلو، لا يمكن أن تكون الدعامة شعبة. والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتو. موجودة في صفحة 231 من الخصال، لمن يريد أن يأخذ الرواية من أصلها ولا يكتب، هكذا يكون: فمن جفا حقر الحق. يبين الشعب الأربعة للفسق الذي هو الدعامة الأولى للكفر. الإنسان أحد طرق الدعامات والطرق التي توصله إلى الكفر هو الفسق والفجور ومناشئ الفسق. يبين أن هذا الفسق الذي هو قد ينتهي من دعامة من دعامات الكفر له أربع شعب: على الجفا والعمى والغفلة والعتو. فمن جفا حقر الحق ومقت الفقهاء وأصر على الحنث العظيم، حالة الجفوة والغلظة وعدم المبالاة والتعالي، هذه الحالة هي التي يقصد بها الإمام هنا الجفاء، حالة الاعتداد بالنفس بدرجة بحيث يجفو ويستحقر كل شيء. يقول: من جفا حقر الحق ومقت الفقهاء، مقت العلم والفقه الحقيقي، بدل أن يكون يتفقه في كل مورد، يتبصر، يطلب الفهم الأكثر، يحاول أن يتعنت ويجفو ويتعالى عليه. وأصر على الحمد العظيم، يصر أيضا ولا يباري لنتيجة استكباره، حالة الجفو والعلو. أصر على الحنث العظيم. ومن عمى نسي الذكر. العمى أيضا أحد شعب الفسق، إنسان عندما يكون أعمى البصيرة ولا يرى إلا همه وبطنه مسائله الدنيوية أيضا هذا ينسيه الذكر ويتبع الظن وألح عليه الشيطان. ومن غفل غرته الأماني وأخذته الحسرة. طبعا الغفلة والعمى بينهما فرق، لأن العمى أنه إنسان لا يرى، والغفلة الإنسان لعله لو يلتفت يرى لكنه لا يلتفت، يغفل يلهو بالملاهي والأمور. ومن غفل غرته الأماني وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء له بعد ذلك، وهو يوم القيامة عندما انكشفها كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد من إذن تأخذه الحسرة، كان غافلا كانت الغافلين. وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. ومن عتى العتو عن أمر الله ومن شك تعالى الله عليه، هذا الشك موجود في نسخة الكافي ما موجود في نسخة الخصال، في نسخة الخصال هكذا. من عتى عن أمر الله تعالى الله عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى، طبعا الشك هنا أكثر مناسبة باعتبار أنه الله تعالى، يعني المستفاد من بعض الآيات والروايات أن الكفر هو أعظم الأمور والجحود الذي يؤدي إلى الحال أن الله سبحانه وتعالى يغضب ويسخط ويتعالى على الشخص ويحاول أن يذله. تعالى الله عليه ثم أذله بسلطانه وصغره بجلاله كما فرط في جنبه وعتى عن أمر ربه الكريم. هذه شعب الفسق. والغلو الذي هو الأمر الثاني، الدعامة الثانية للكفر. الغلو على أربع شعاب: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. فمن تعمق يقصد التعمق، التعمق في صفات الله وخصوصيات الله التي منهي الذي نهي عنه في جملة من الروايات، لا يكون إنسان لا يدخل في مداخل لا يمكن لعقله أن يصل إليه، التي منها بيان أوصاف الله تفصيلا وخصوصياته وكيفياته التي تنتهي إلى أشياء من هذا القبيل. فمن تعمق لم ينبو إلى الحق ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات. جملة من أولئك الذين من مذاهب الباطلة التي وجدت في الديانات السابقة، الأقانيم الثلاثة، الثالوث الذي آمن به المسيحيون كان ناشئ من هذا التعمق الأجوف الذي دخلوا فيه، وكذلك بعد ذلك في المذاهب الإسلامية أيضا، في الدين ديانة الإسلامية أيضا وجدت جملة من الاتجاهات المذهبية المنحرفة المؤدية إلى الكفر والغلو بالتالي إلى الكفر من خلال هذا العنصر. بهذا الإمام يشير بهذا إلى ظاهرة انحرافية خطيرة واقعية في تاريخ البشرية. فمن تعمق لم ينبو إلى الحق ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات، فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته أخرى، وانخرق دينه فهو يهيم في أمر مريج، هائم على وجهه ومتخبط في أمر مختلط عليه مريج يختلط عليه أمره، فهو يهيم في أمر مريج كما هام هؤلاء الذين باحثوا هذه المسائل وتعمقوا فيه من أصحاب الديانات السابقة أو المذاهب المنحرفة المغالية. ومن نازع وخاصم، وهذا التعمق التنازع الذي أيضا من أسباب الغلو، لا إشكال أن من جملة الشعب الغلو التنازع. كثير من المذاهب إنما وجدت لأن شخصين أو أكثر تنازعوا كل واحد منهما من أجل أن يثبت مدعاه ويقويه ويدعمه أمام الآخر، أخذ يغالي، وهذا في الجدال والمراء كثير ما يتحقق، تجد شخصان يتجادلان يتغاليان في أمر واحد، أحدهما يحاول أن يدعي الحق باطلا والباطل حقا والواضحة مشتبها والمشتبهة واضحا. بهذه الدرجة التنازع أحد أسباب المغالاة بين الطرفين، وشكلت مذاهب ومسائل كلها على أساس أيضا هذا التنازع، أيضا أحد شعب الغلو هو التنازع كما يقول الإمام. أنا أتصور أن هذه الرواية من أجمل وأدق الروايات، فقط واحد ينبغي أن يدقق في معانيها جليلة عظيمة كثيرة، بس إحنا مع هذا الوقت القليل لا أدري، فقط نستطيع أن نعبر على هذه الألفاظ، تبقى المعاني عليكم بعد. ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل، وذاقوا وبال أمرهم، وساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة. في مقام التنازع ترى أن الحسنة يجعلها سيئة، مغاليا ومنازعا ومكابرا مع أخيه مع الطرف المقابل، والسيئة يجعله حسنة. ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة، ومن ساءت عليه الحسنة اعتورت عليه طرقه واعترض عليه أمره وضاق عليه مخرجه، وحري أن ترجع أو أن ترجع من دينه ويتبع غير سبيل المؤمنين، قد تنتهي به إلى أن يسلك سبيل الفاسقين غير المؤمنين. والشك على أربع شعب: على الهول والريب والتردد والاستسلام. الوقت ضاق، أنا فقط أقرأ الباقي. والشك على أربع شعب: على الهول والريب والتردد والاستسلام. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، فبأي آلاء ربك يتمارى المتمارون. هذه بين قوسين ما موجودة في بعض النسخ، ولا يبعد أنها لا تناسب هذه الفقرة، تناسب الفقرات السابقة، خصوصا مع التعبير الذي بعده يأتي. فمن هاله على الهول والريب والتردد والاستسلام، المناسب معه أن يكون من هنا. فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه، ومن تردد في الريب سبقه الأولون وأدركه الآخرون، وقطعته سنابك الشيطان، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيما بينهما، ومن نجا فباليقين. الشك والشبهة يوجد بينهما أيضا فرق، دققوا في الفرق بينهما. ومن نجا فباليقين. والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأول العوج وتلبس الحق بالباطل، وذلك بأن الزينة تزيل على البينة، أي عن البينة، وأن تسويل النفس يقحم على الشهوة، وأن العوج يميل ميلا عظيما، وإن التلبس ظلمات بعضها فوق بعض، فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. ثم الإمام يتوجه إلى النفاق، والنفاق أيضا على أربع دعائم يأتي.